إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون فوضع الله عز وجل الغاية من خلق الإنسان الحكمة التي لأجلها خلق الإنسان خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان ليعبد الله سبحانه وتعالى على عباده وأراد الله سبحانه وتعالى أن يبتلي هذا الإنسان خلق الموت والحياة ليبلغكم أيكم أحسن عملا فابتلى الله سبحانه وتعالى الإنسان بالسراء والضراء بالخير والشر حتى يستخرج الله سبحانه وتعالى من هذا الإنسان هذه العبودية وقسم الله سبحانه وتعالى الناس أنزل الله سبحانه وتعالى الكتب وأرسل الله سبحانه وتعالى الرسل حتى يتفرق الناس فالناس تتفرق فهذه سنة الله سبحانه وتعالى غير أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يتفرق الناس على الإيمان والكفر الناس ستتفرق تتفرق لكن الله سبحانه وتعالى أرادها حق وباطل يريد الله سبحانه وتعالى الإنسان ليسلم يريد الله سبحانه وتعالى أن يغفر الجميع يريد الله سبحانه وتعالى أن يرحم الجميع من أجل ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى الكتب وأنزل الله سبحانه وتعالى الرسل لكن هناك من يأبى أن يدخل الجنة هناك من يأبى أن يدخل في رحمة الله سبحانه وتعالى هناك من يصر على أن يعني نفسه هناك من يصر على أن يعذب نفسه انقسم الناس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وكافر بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان أعظم الناس إيمانا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين بذلوا وضحوا هؤلاء الذين تعبوا وكان منهم أمين هذه الأمة والذي سأتكلم عنه اليوم أبو عبيدة عامر بن جراح رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله سبحانه وتعالى عنه ورضي النبي صلى الله عليه وسلم عنه ورضي المؤمنون عنه إنه أمين هذه الأمة لكل أمة أمين رجل اشتهر بالأمانة وهذه الصفة من أعظم صفات الدين من أعظم قيم الدين رجل أمين بل هي أول ما ينفع ومن أوائل القيم التي تنفع عند انتكاس الناس الأمانة أبو عبيدة عامر بن جراح أمين هذه الأمة لما جاء النصارى إلى النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فرفض فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام مرة أخرى وفد الجيران وكان ذلك في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم فرفضوا أيضا فرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام مرة ثالثة فرفضوا فباهلهم النبي صلى الله عليه وسلم أي دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع أبناءه ويسمع زوجاته ثم هو يدعو ربه ويسعى لعنة الله على الكاذبين وهم يدعون ولينظر أيهما أحق من يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين فأسل بعضهم إلى بعض القول فقالوا إن يكن النبي حقا فإن
لا نسجد نحن ولا اعقابنا. هو حقيقة النبي احنا هنتلعن ده، احنا هنموت احنا وذريتنا. فقالوا صالحوا، صالحوا على ان ندفع الجزية. وكان ذلك في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فصلحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال وابعث لنا رجل امين حق امين. وفرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم ان يدفعوا الجزية مرتين في العام. فتشرف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد انما سلام هيبعت معاه واحد امين ياخذ مال يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى هيبعت مين؟ فبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال قم يا ابا عبيده، قم يا ابا عبيده. الصحابه كلهم يتمنى ان يكون هو هذا الامين لينال شرف الامانه، ليمان شرف المدح بالأمانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل نبي، ألا وإن لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر عن جراح. أبو عبيدة أسلم على يد الصديق، أسلم قديما، وهاجر أبو عبيدة إلى الحبشة لما اشتد الخناق على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم يستطع أن يبتعد عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، فعاد مرة أخرى إلى مكة. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم هاجر أبو عبيدة مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وقتل أبو عبيدة مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، وقتل أبو عبيدة مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وقتل أبو عبيدة مع النبي صلى الله عليه وسلم في المشاهد كلها، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات وقف الصديق يقول بايعوا أحد هذين الرجلين، عمر بن الخطاب أو أبو عبيدة عامر بن جراح. فقال عمر وأين يتقدم قوم فيهم الصديق؟ أبو عبيدة عامر بن جراح ذلك الرجل الذي تشبه في الأمة بأن يكون هو رجل من رجالاتها. أبو عبيدة كان له مشهد نزلت فيه آية في غزوة بدر، أنه كان فارس يتركب النبي صلى الله عليه وسلم، يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقتله. كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدافعون ويقاتلون، إنها أرض المعركة. فارس يبحث عن السداد، يريد أن يقتل رجل واحد، إنه يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، يبحث عنه في كل وقت. أبو عبيدة يقاتل، وكان فارسا قويا، حتى جاء الرجل يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بأبي عبيدة عامر بن جراح يقوم فيقتل هذا الرجل. هذا الرجل هو أبو عبيدة عامر بن جراح. ونزلت فيه قول الله سبحانه وتعالى لتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم يقلبهم عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الظالمين. الله سبحانه وتعالى عزم الناس، قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال، وتعالوا نتدبر هذه الآيات بمناسبة هذا المعنى العظيم الذي قدمه أبو عبيدة عامر بن جراح، والذي أصبح بعد ذلك إبراسا لهذه الأمة في موالاة المؤمنين، في البحث عن حب الله ورسوله حتى لو كان الثمن أغلى الأثمان، حتى لو كان الثمن فقدان كل شيء، حتى لو كان الثمن فقدان الحياة. يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله هذا سنة. آمنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهاجروا، والهجرة عظيمة، شأنها عظيم، هي بمثابة القتل. ولو أنا كتبنا عليهم أو اقتلوا أنفسكم أو خرجوا من دياركم فسوى بين القتل وبين ترك الديار، ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فالإنسان ضعيف أن يطلب ما يحب. هؤلاء الذين آمنوا ثم هاجروا ثم تركوا كل شيء بحثا عن أن يكونوا بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، تركوا كل شيء بحثا عن أن يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ينصرون الدين ويبذلون للدين. هؤلاء بأعلى المنازل، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم لأنهم لما تركوا ذهبوا إلى مكان يعيشون فيه وصلوا أناس لا يعرفونهم، لا مال لهم ولا سكن لهم ولا عمل لهم ولا طموح لهم، تركوا الأموال والضياء، تركوا كل شيء، ثم هم هؤلاء فقراء ضعفاء. فإذا بهم يبذلون، إنهم بعد الهجرة يحتاجون إلى مزيد بس، يبذلون من أموالهم، جهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. قال والذين آمنوا ونصروا، هذا الصنف الثاني من أهل الإيمان، رجل ترك وضحى وبذل وترك كل شيء، والآخر آوى ونصر. هؤلاء الأنصار الذين استقبلوا هؤلاء، الذين فتحوا حدودهم للدين، الذين قاموا بحقوق الدين. أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فلان أخو فلان وفلان أخو فلان، فأخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أبي عبيدة ابن الجراح وسعد بن معاذ، وكلاهما بطل. سعد بن معاذ ذلك الرجل الذي اهتز عرش الرحمن لموته لما مات. أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أبي عبيدة وسعد بن معاذ، هذا مهاجري وهذا أنصاري، هذا ترك وهذا ضحى وبذل واستقبل. هؤلاء أصناف المؤمنين الذين قال الله سبحانه وتعالى أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. فلا مزال لرجل المؤمن يريد أن ينال شرف أنه يكون مؤمن بهذا اللفظ الممدوح المحمود عند الله الذي رتب الله عليه الجنة إلا أن يبذل الدين، إما أن يطلب وإما أن يضحي ويستقبل ويعطي، إما أن يكون مهاجري وإما أن يكون أنصاري. قال والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، أي أن هؤلاء هم من يرث بعضهم بعضا، أخ لأخ يرث بعضهم بعضا دون الأرحام، يرث بعضهم بعضا دون النسب. يعني واحد لما يموت أخوه يرثه، أخوه في الدين مش أخوه نسب. قال بعضهم أولى ببعض أي في الإرث. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. قال وهؤلاء، وهذا الصنف الثالث الذين جاءوا كما قال أهل التفسير أرادوا أن يهاجروا للنبي صلى الله عليه وسلم، فمكثت النساء والصبيان، أين تذهب؟ إلى من تتركنا؟ صنوضية جاءت الإشارات، جاءت زينة الدنيا، فمنعت الرجل من الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، أي هؤلاء لا يرثون. قيل أنها نزلت في الأعراب الذين لم يهاجروا للنبي صلى الله عليه وسلم واكتفوا بمجرد الإيمان، قال أنا مؤمن بس لاعب مكان مش هتحلف. أو هؤلاء الذين منعتهم الهجرة لأجل الدنيا، قال ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. أن هذه الولاء، أن هذه العلاقة التي رتب الله سبحانه وتعالى عليها إقامة الدين، هذه العلاقة انقطعت لأنه لم يبذل الدين، انقطعت لأنه لم يهاجر الدين، انقطعت لأنه لم يضحي الدين. قال ما لكم من ولاته من شيء حتى يهاجروا. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، أي أن هؤلاء إذا أراد الكفار أن يقتلوهم انصر أخويا بيتقتل في بلد كسر، روح قول أنت بتقتل أخويا ليه؟ ده مسلم حرام عليك، أنت مالك؟ أنا هحميه هنصره. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا إذا كان هناك بينك وبين قوم آخر ميثاق، يعني عهد. ليه؟ يقول لك هنا تعارضت مصلحتان، مصلحة خلف العهود أو مفسدة خلف العهود أو مصلحة إقامة العهود ومصلحة ولاية المسلمين الذين لم يهاجروا، فقدم الله حفظ العهود على ولاية المسلمين. المسلمين الذين لم يهاجروا. لماذا؟ لأنهم لم يهاجروا. قال إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بكل شيء بصير. ثم قال والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. الكفر كله يجتمع إذا كان العدو مسلما. هم أولياء بعض، كانوا يقتلون بعضهم البعض، يكفر بعضهم بعض، لا يطيق أحدهم أن ينظر في وجه الآخر. لكن إذا كان عدو الإسلام فإن الكل يجتمع، إذا كان العدو هو النبي صلى الله عليه وسلم فإن الكل يجتمع، مجوسي كان أو نصراني أو يهودي أو يعبد وثنا أو صنما أو لا يعبد شيئا أكبر، كلهم يجتمع إذا كان عدو هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال الذين كفروا بعضهم أولياء بعض، ثم قال إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أي إلا أن يتولى أهل الإيمان بعضهم البعض، إلا أن تكون هناك أخوة الدين، إلا أن يكون هناك تعاون وتناصر على الحق، أو إلا أن تقيم المواريث الشرعية وتقيم أحكام الله سبحانه وتعالى في المواريث بين الأخوة بعضهم البعض. قال إلا تفعلون تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فساد كبير لأن أهل الإيمان سيذمون في أهل الكفر، سيذمون في أهل الباطل، لم يعد لهم لحمة ولم يعد لهم مكانة ولم يعد لهم مكان، لم يعودوا يستطيعوا أن يقيموا دين ولا أن ينفذوا أوامر من الله. لكنهم إذا تلاحموا، إذا تعاضروا، إذا تناصروا، إذا أقاموا أخوة الدين أصبحوا مجتمعا كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا قيمة لهم. أفراد وراء بعضهم البعض، لا تاجر وذا ضعي غنم، لا أحد يأمن لهم. لو لم يكن أبو عبيدة عامر بن سراح رجل المسلمين، لو لم يضحي أبو عبيدة عامر بن سراح لما كان له شأن ولا ما ذكره أحد بعد ذلك. لو لم يكن الصديق صدق النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الصديق أي ذكر في التاريخ، رجل عاش تاجرا ومات مجهولا لا يعرف عنه أحد. إن قيمة الإنسان في قيمة الحق الذي يحمله هذا الإنسان. فقال إلا تفعلون تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ثم مدح الله سبحانه وتعالى هؤلاء. هذا كتاب الله سبحانه وتعالى الذي أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم حتى نتذاكره، حتى نتدبره، حتى نفهمه، حتى نعقله، حتى نعيش به. هذا الكلام يعم على الجميع. هذا الحق حق الميراث بين الأخوة وأخوة الدين نسخ بعد ذلك، أي أن الله سبحانه وتعالى نسخ هذا الحق لما قال أول الأرحام بعضهم أولى ببعض، وأنزل الله سبحانه وتعالى آيات المواريث. لكنها مرحلة من مراحل التاريخ أراد الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا فيها أنه ينبغي على الإنسان أن يتولى بعضهم البعض، أن يناصر بعضهم البعض. ينبغي على أهل الإسلام أن يفهموا معنى الأخوة، معنى التناصر، معنى الموالاة، والتي هي تزيد وتنقص على قدر ما في العبد من إيمان. فإن هؤلاء لهم الموالاة الكاملة، وهؤلاء لهم موالاة ناقصة، لأنهم لم يهاجروا، لأنهم لم يهاجروا. ثم مدح الله سبحانه وتعالى فقال والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. فمدح الله طائفتين ولم يمدح الثالثة، مدح هؤلاء الذين بذلوا للدين، الذين تركوا كل الحياة لأجل أن يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الذين نصروا الدين، الذين بذلوا لأجل هذا الدين. قال أولئك هم المؤمنون حقا، الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. هناك صنف رابع، أنهم لم يشهدوا إلى ذلك، إنهم عاشوا حياة طويلة ثم تذكروا أن هناك إيمان، تنبهوا أن الحياة قضية ورسالة، فإذا بهم أسلموا مؤخرا وهاجروا مؤخرا، امنوا من بعد وهاجروا وجهدوا معكم قال فاولئك منكم.
ثم قال واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ان الله لكل شيء عليم. فنزلت الايات وكانها تنسي قواعد المجتمع المسلم، قواعد المجتمع الذي هو مبني على ان يتولى اهل الايمان بعضهم ببعض، ان ينصر اهل الايمان بعضهم ببعض. وليس هذا معنى نصر في الباطل، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر اخاك ظالما او مظلوما. قالوا هذا نعرفه ننصره مظلوما، فكيف انصره ظالما؟ قال ان تكفه عن ظلم اخيه. يعني متى اخوك ظالم قل له انت ظالم، قل له اتق الله ستحاسب بين يدي الله. امنعه عن الظلم. هذه نصرة؟ نعم هذه نصرة، لانها نصرة باعتبار الشرع.
كل قول هذا الاعتبار هو حتى لا يخالف صوت الاسلام على بيت المسلم السلام.
فان الله سبحانه وتعالى انزل كتابه ليعيش الناس به، وانزل الله سبحانه وتعالى احكام المواريث لا لنمنع النساء من الميراث، ولا ليسلم الناس من الميراث في حال حياتهم، انما ليعملوا بها. فنسخت ايات المواريث قصه ان يتوارث اهل الايمان بعضهم بعضا، وكانت هذه مرحله من مراحل التشريع حتى تستقر وتثبت دعائم الاخوه، حتى يعرف الناس هذه القيمه العظيمه، أن يتولى أهل الإيمان بعضهم البعض، أن ينصر أهل الإيمان بعضهم البعض، أن يميل أهل الإيمان بعضهم إلى بعض، أن يجتهد أهل الإيمان في إقامة دين ومجتمع للدين، مكانة للدين ومكان للدين، أن يهاجروا للنبي صلى الله عليه وسلم فيكون تكتلا، يواجه به النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في المدينة، يقيم النبي صلى الله عليه وسلم فيه امر الدين. مضت الايام مع هذا الرجل الذي ضرب اروع الامثله في ان يوالي النبي صلى الله عليه وسلم على اهله، في ان يوالي النبي صلى الله عليه وسلم على كل ما يحب وكل من يحب. اسلم عمرو بن العاص في سنه 7، وكان ذلك قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم ب3 سنين. وعلى اسلام عمرو بن العاص وله النبي صلى الله عليه وسلم قائدا على جيش، هذا الجيش اسمه او هذه القبيله التي كان يذهب اليها عمرو اسمها بلي، وكانت ام عمرو بن العاص من بلي. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم هذا القائد عمرو بن العاص، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد بهم اليسر، رجل يعرفونه ابن اختهم، فيكلمهم ويكلمونه يدعوهم الى الاسلام. ففتح عمرو بن العاص، ثم جاء عمرو بن العاص على ماء اسمه السلسل، ووجد عمرو بن العاص ان جيش المسلمين قليل في مواجهه جيش المشركين، انها حرب ولا صوت يعلو فوق صوت الحرب. فاذا بعمرو بن العاص يبعث الى النبي صلى الله عليه وسلم ان ابعث لي مددا، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم مدد بقيادة أبي عبيدة عامر بن الجراح، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم تطاوعا ولا تختلفا. قال له ما تختلفوش مع بعض. أبو عبيدة أسلم منذ 20 سنة، عمرو بن العاص أسلم منذ 4 شهور. فلما بلغ أبو عبيدة عمرو بن العاص قال له عمرو بن العاص أنا من أصلي بالناس، وكان الامير يصلي بالناس، قال له انا لا اصلي. فقال انت امير على قومك وانا امير على قومك. قال لا انا من ساصلي بالناس. فقال له ابو عبيده يا عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تطوعا ولا تختلفا، صلي بالناس. فضرب ابو عبيده بن الجراح مثالا عظيما في التواضع. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أراد
أبو بكر الصديق أن يجعل أبو عبيدة قائد الجيوش أمين الأمراء، فاعتزل منه أبو عبيدة، ثم ولاه الصديق، ثم عزله الصديق وجعل قائد الجيوش خارج الجمهورية. وكان أبو عبيدة فارسا مكيفا، وكان خالد فارسا مخوارا، واحد كان شديد السرعة والمفاجأة لأعدائه، وآخر كان مكيثا هادئا. فلما مات أبو بكر، وكان ذلك في منتصف معركة هي من أعظم معارك الإسلام على الإطلاق، كان جيش المسلمين فيها 36,000 وجيش المشركين فيها 240,000، يعني النسبة 1:6، يعني جيش المسلمين بالأسباب الأرضية مهزوم مهزوم. فلما مات الصديق فإذا بعمر يتولى، وكان أول قرار فعله عمر أن ولى أبو عبيدة عامر بن الجراح على الجيش، وقال من يتقدم فيهم أبو عبيدة، من يتقدم جيش فيه أبو عبيدة، إن أبو عبيدة أمير الأمراء. وكان في هذا الوقت أبو عبيدة جندي في الجيش بقيادة قائد الجيش خالد بن الوليد. فجاء الخطاب من عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة عامر بن الجراح أن قد عزلنا خالد، أن قد عزلنا خالد ووليناك على الجيش. فوضع أبو عبيدة الخطاب في جيبه ولم يذكرها لأحد، ومضت المعركة وانتهت المعركة وهو يقاتل الجندي في الجيش. ثم لما انتهت المعركة وانتصر المسلمون واستشهد فيها من استشهد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت الأخبار إلى خالد أن أبا بكر قد مات وأن عمر قد عزلك. فذهب خالد إلى أبي عبيدة يستفسر منه عن هذا الموقف الصعب، لماذا فعلت ذلك؟ فقال يا خالد إنما نحن إخوة، إنما نحن قوام لله، احنا الاثنين هدفنا ان احنا الدين يقوم، مش هتفرق مين على مين، وما يدين الرجل ان يتولى عليه اخاه في دينه او دنياه، هتفرق معاك ايه يعني اذا كنت انا القائد ولا انت القائد، اننا نسعى لاقامه الدين، اننا نسعى لنشر دين، اننا نسعى لحمايه الدين، اننا نسعى لبلاغ دين. قال وما يدين الرجل ان يتولى عليه أخوه في دينه أو دنياه. وانطلقت المسيرة لأبي عبيدة وقائد الجيوش حتى كان يوما في فتح الشام وبها أخيم، لما حاصر أبو عبيدة بيت المقدس ورفض اليهود أن يسلموا هذا البيت العظيم إلا عن معاهدة بينه وبين عمر بن الخطاب، واشترط عمر. فبعث أبو عبيدة إلى عمر وقال له ائتنا، فأتاه عمر. فلما أتاه وكان عمر يختبر رأيا، صحيح أن عمر كان يحب أبا عبيدة، صحيح أن عمر فهم أن أبا عبيدة له مكانة عظيمة في الدين، لكنه كان دائما يختبر الناس. بعث عمر غلامه ب400 درهم و4,000 دينار ذهبي وفضي، قال ادي للخادم بتاعه، قال له ادي دول لابو عبيده وانتظر قليلا حتى ترى ما يصنع. عمر يختبر القائد، يختبر قائده وعامله على الشاف. ثم جاء الغلام فقال ما فعل؟ قال مكثت معه، ثم لما دخل المال إذا به يقول يا غلام تعال اذهب بكذا إلى فلان، يا فلان تعال اذهب بكذا إلى فلان، ولم يقم من مجلسه حتى فرق المال. دخل عمر إلى بيت أبي عبيدة عندما وصل إلى الشام فلم يجد في بيته إلا الحاضر، عبيدة يأتي بكسيجات خبز يعطيها إلى عمر، قال يا عمر هذا يبلغك المقيم. فبكى عمر وقال كلنا غيرتنا الدنيا إلى أنت، كلنا غيرتنا الدنيا إلى أنت يا أبا عبيدة. ثم فتح أبو عبيدة الشام بقيادة عمر، ومضت الأيام وحوصل يوما جيش أبي عبيدة في الشام حتى كاد أن يهلك، فبعث إلى عمر أن يطلب منه المدد. فكتب عمر يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، كتبها إلى أبي عبيدة قائد جيوش الإسلام ثم بعثها إليه. فإذا أبي عبيدة يرد على عمر، قال من أبي عبيدة عامر بن سراح إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يا أمير المؤمنين اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث لا أعجب الكفار نباته ثم يهيج فطيره بالصلاة ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوانه. فوقف عمر يخطب في الناس وقال يا أيها المسلمون إن أبا عبيدة يعرض بي أو بكم فقوموا إلى الجهاد، إن أبا عبيدة يعرض بي أو بكم فقوموا إلى الجهاد. كانت علاقات واضحة، كان هؤلاء يبذلون الأموال، يبذلون لأجل نصرة هذا الدين، يبذلون لأجل نشر هذا الدين، يبذلون لأجل إقامة هذا الدين، يبذلون من أنفاتهم، لم يكونوا خاليين، لم يكن عندهم فراغ وقتي ولا ذهني، كانوا رجال أعمال، لكنهم ضحوا. هذه التضحية ذكرها الله سبحانه وتعالى، هذه التضحية رضي الله سبحانه وتعالى عنها، والتضحية مستمرة لأن البلاء مستمر. فما دام هناك إنسان هناك بلاء، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كانت آخر حياة أبي عبيدة أنه دخل الطاعون إلى أرض الشام، وعلم عمر أنه لا ينجو من الطاعون أحد، فكتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة أن ائتنا، قال له تعالى أنا عايزك ضروري في المدينة. وكان يعلم أن أبو عبيدة إذا أصابه الطاعون فإنه لن يخرج منه، فإنه جاءت الأخبار أن الجميع يموت في هذا الوباء الشديد الطاعون. فكتب أبو عبيدة إلى عمر يا عمر أعلم حاجتك وإني رجل من المسلمين، جندي من جنود المسلمين، وإني لا آتيك، قال أنا مش جاي. وأصاب أبو عبيدة الطاعون فمات في أرض الشام في وسط جنده. فلما بلغ الأمر إلى عمر بكى عمر بكاء شديدا، ولما مكث عمر مع أصحابه قال تمنى، فتمنى الناس، فقال أحدهم انظروا إلى أمنيات هؤلاء، أتمنى أن يكون لي مالا كثيرا أنفقه كله في سبيل الله. وقال الآخر أتمنى أن يكون غرفة مليئة باللؤلؤ والزبرجد أنفقه على فقراء المسلمين. فقال عمر وأنا أتمنى رجال مثل أبي عبيدة عامر بن جراح. فرضي الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الصحب الكرام الذين هم حقيقة قدوة، وقال هؤلاء حقيقة الذين ضربوا أروع الأمثلة في عبودية الله سبحانه وتعالى، في التضحية لأجل أمر الله سبحانه وتعالى، في البذل لهذا الدين، في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الممدوحين حقا، هؤلاء هم المحمودين حقا، هؤلاء الذين رفعهم الله سبحانه وتعالى وخلد ذكرهم في الدنيا والآخرة. وإني داعي منهم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ونطاعتك ما تبلغنا به جنتك، ويقينا تكون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بإسماعيلنا وبصرنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم رضاك والجنة، اللهم رضاك والجنة، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار، رب اجعلنا لك شكرين، لك ذكرين، لك صوامين، لك قوامين، لك مطوعين، لك مخبتين، إليك أوائينا منيبين. رب تقبل توبتنا وأصلح حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد أسدتنا وسخيم صدورنا. اللهم ارحمنا بنبينا وصحبه، اللهم ارحمنا بنبينا وصحبه، اللهم ارحمنا بنبينا وصحبه، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم اغفر لنا وبيننا وبيننا.
رب الحمد لك ما ربينا صغارا رب الحمد لك ما ربينا صغارا رب الحمد لك ما ربينا صغارا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقل بهذا واستغفر الله